أسد على الباغي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، كنا وما زلنا نتحدث عن الصديق رضي الله عنه عبر أكثر من 10 حلقات متتالية، وهذه الحلقات بالطبع لا يمكن أن تفي بسيرة الصديق ولا أن تحيط بجوانب هذه السيرة، ولا تكفي لاستخلاص الدروس والعبر من خلال سيرة الصديق رضي الله عنه، لكن حسبنا في هذه الحلقات أن نكون قد وضعنا أيدينا على الخطوط العريضة حول هذه الشخصية الطيبة المباركة، وحاولنا قدر الاستطاعة استخلاص أهم الدروس من سيرة الصديق رضي الله عنه، وأن نرسم صورة متكاملة لهذه الشخصية الكبيرة الفذة التي نقدمها لشبابنا وشاباتنا، ونقدمها لأجيالنا المسلمة على أن تكون القدوة، لا أن يكون هؤلاء المسخ أو هؤلاء الروابضة أو الرويبضة هم القدوة التي تقدم بين يدي أبناء شبابنا، بين يدي أبناء جيلنا المسلم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هؤلاء هم الأنبياء والمرسلون، وعلى رأسهم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ثم هؤلاء هم أتباع الرسل، وعلى رأسهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هؤلاء صحابة النبي عليه صلوات الله وسلامه، وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه. وصلنا مع سيرة الصديق إلى نهاية المطاف، وقد تحدثنا في الحلقة السابقة أن الصديق رضي الله عنه لما أصابه مرض لكونه اغتسل في يوم بارد أو ليلة باردة شاتية، فأصابته حمى شديدة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، بقي مريضا قرابة 2 أسبوع، 15 يوما عليه رضوان الله تبارك وتعالى، لكنه لما استشعر شدة مرضه استشعر قرب أجله عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فاتخذ أخطر قرار في حياته عليه رضوان الله تبارك وتعالى، لا يقل أهمية ولا يقل خطورة عن قراره قبول الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقل أهمية ولا خطورة عن قراره بخوض الحروب ضد المرتدين أو ضد مانع الزكاة، ولا يقل خطورة أبدا عن مزيد من القرارات التي اتخذها في هاتين السنتين وبضعة أيام قضاها أبو بكر في خلافة المسلمين. هذا القرار هو ترشيحه رضي الله عنه لعمر بن الخطاب أن يكون الخليفة من بعده. هذا الترشيح اللي بيسميه العلماء، علماء السياسة الشرعية الإسلامية، يسمونه الاستخلاف. والاستخلاف بمعنى الترشيح في المصطلحات السياسية المعاصرة. فأبو بكر لم يفرض عمر على الناس، وأبو بكر لم يعين عمر خليفة من بعده، إنما كل ما فعله أبو بكر أنه قام بترشيح عمر بن الخطاب، ثم تفعلت بعد ذلك إرادة الأمة عبر ما يعرف بالبيعة. والبيعة في السياسة الشرعية الإسلامية تساوي الاستفتاء في المفاهيم والمصطلحات السياسية المعاصرة. الاستفتاء يطرح اسم واحد ثم يكون عليه الموافقة أو الاعتراض، نعم أم لا. نفس طريقة البيعة لما استخلف أبو بكر عمر، يعني رشحه، كان على الجماهير الأمة أن تقول نعم لعمر أو لا لعمر رضي الله عنه. هذا في تصوري كان من أخطر القرارات المصيرية التاريخية التي اتخذها أبو بكر رضي الله عنه. عشان كده سمعنا مقالة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من هو من كبار الصحابة عليه رضوان الله تعالى، لما فعل أبو بكر ذلك، يعني استخلف عمر ورشحه، قال عبد الله بن مسعود: أفرس الناس ثلاثة. أفرس يعني من الفراسة والذكاء والفطنة وسرعة البديهة وبعد النظر. أفرس الناس ثلاثة، منهم ابنة شعيب التي قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نظرت في موسى عليه السلام، فلفراستها وفطنتها وبعد نظرها قالت: يا أبت استأجره. ومن هؤلاء الثلاثة أيضا عزيز مصر الذي لما تفرس في يوسف عليه السلام قال لمرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وأما الثالث فكان أبو بكر رضي الله عنه كما قال ابن مسعود: تفرس أبو بكر في عمر فاستخلفه على الناس عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ولاقى هذا القرار قبول عامة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وطبعا تمت البيعة لعمر بن الخطاب، لكن هذا سنتحدث عنه إن شاء الله عز وجل حين نفتتح سيرة الفاروق. أبو بكر ما زال مريضا رضي الله عنه، وما زال يستشعر يوما بعد يوم من شدة المرض عليه قرب أجله ورحيله عن الدنيا. وطبعا أبو بكر رضي الله عنه كان خليفة للمسلمين، يعني كانت عليه عبء مسؤولية المسلمين من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التوقيت الذي اشتد فيه مرضه واستشعر قرب أجله عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فبدأ يتخذ خطوة أخرى تؤكد أنه استشعر بالفعل قرب أجل عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قال أبو بكر لعائشة ابنته عليها رضوان الله تعالى وهي أقرب آل بيته إلي، وكان أبو بكر عادة لا يناديها إلا بواحد من ندائين، إما أن يقول يا بنيتي، وإما أن يقول لها يا أم المؤمنين عليه رضوان الله تعالى ورضي الله عن عائشة. قال أبو بكر مخاطبا عائشة رضي الله عنها: أما إن قد ولينا، أما إن منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم درهما ولا دينارا. حضرتكم لعله مر بنا أن أبا بكر لم يكن يتقاضى شيئا على سبيل الراتب من بيت مال المسلمين، حتى ضغط عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عشان تتفرغ لأعباء ومسؤوليات الخلافة وإمارة الناس، لابد أن يكون لك قطع من بيت المال، لابد أن يكون لك جعلا من بيت المال حتى تتعيش. الخليفة يريد أن يباشر مهامه دون أن يتقاضى مليما واحدا من بيت مال المسلمين. لا أدري ماذا أقول لملوك وأمراء الدنيا الذين يعتبرون الكرسي مغنما وهو في الحقيقة مغرما، لأنها مسؤولية وأمانة، وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها كالصديق رضي الله عنه. فهو يقول يا عائشة أو لعائشة رضي الله عنها: منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، ولكن أكلنا من جريش طعامهم، زي ما بيأكل المسلمين بيأكل خليفة المسلمين رضي الله عنه. إن أكلوا خبزا وملحا أكل خبزا وملحا، إن أكلوا خبزا وخلا أكل خبزا وخلا، إن أكلوا التمر والماء أكل تمرا وماء. ليس أبو بكر كمن يأتيه العشاء من باريس والغداء من برلين ألمانيا والإفطار من واشنطن أمريكا، لا، لم يكن أبو بكر رضي الله عنه كذلك، لكن يقول أكلنا من جريش طعامهم ولبسنا من خيش ثيابهم، من أخشن ثيابهم، وليس عندنا من فيء المسلمين لا قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وهذه القطيفة. كل اللي بقي مما انتفع به أبو بكر رضي الله عنه من بيت مال المسلمين بعير ناضح يسقي أرضه، وعبد حبشي، وقطيفة يعني ثياب، هذا كل ما يملكه أمير المؤمنين خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه. يعني الذمة المالية، إقرار الذمة المالية لو كتب لا يعني يسجل فيه إلا هذه البنود الثلاثة: عبد حبشي وبعير ناضح وقطيفة. وياريت أبو بكر رضي الله عنه ترك هذا لمن وراءه من أهله، ما هو حقه. ولكن أبا بكر رضي الله عنه لقن الدنيا كلها بصفة عامة، ولقن الأمراء والملوك والرؤساء درسا بصفة خاصة لما تصرف أبو بكر هذا التصرف العبقري الذي لا يفعله إلا مثل أبي بكر رضي الله عنه. عمل إيه؟ قال يا عائشة: إذا أنا مت فابعثوا بهذه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ابعثوا العبد والبعير الناضح والقطيفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبرئيني منهن، أبرئيني منهن، لا يريد أن يلقى الله عز وجل وقد بقي بين يديه من مال المسلمين، على الرغم من أنه حقه لا يبقى بين يديه من مال المسلمين شيء، إنما يريد أن يبرئ ذمته أمام الله عز وجل. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما مات أبو بكر بعثنا بهذه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رأى عمر هذه الرسالة أو هذا الـ هذه الأشياء التي أرسلت من بيت أبي بكر بعير وعبد وقطيفة. بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لقد أراد أبو بكر ألا يدع لأحد بعده مقال، لم يدع فرصة لأحد أن يخدش ذمة أبي بكر المالية. خذ هذا ما أملكه، ما تبقى عندي يا عمر، رده إلى بيت مال المسلمين ليقطع ألسنا ربما تتجرأ على خدش ذمة أبي بكر المالية عليه رضوان الله تعالى. فبكى عمر وقال: لقد أحب أبو بكر ألا يدع لأحد بعده مقال. ثم قال أبو بكر ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله يا أبا بكر لقد أتعبت من بعدك. صعب جدا أنه يأتي من بعده فيتمثل خطأ أبي بكر رضي الله عنه، صعب جدا أن يتولى الإمارة من بعده أحد يكون في ورعه وشدة تحريه وإبراء ذمته كأبي بكر رضي الله عنه. مين اللي هيعمل كده؟ فبالفعل سن هذه السنة حتى قال عمر فاروق الأمة: لقد أتعبت من بعدك. أين ملوك الدنيا؟ وأين الأمراء؟ وأين السلاطين؟ وأين هؤلاء الذين يرتعون في مال الله عز وجل ويعتبرون المسؤولية أو كرسي المسؤولية أو كرسي الوظيفة يعني مغنما لا مغرما؟ فأبو بكر رضي الله عنه حين استشعر قرب أجله ورحيله اتخذ هذه الخطوة إبراء لذمته وقطعا وخرصا للألسن التي ربما تتجرأ يوما ما على خدش أبي بكر في ذمته المالية عليه رضوان الله تبارك وتعالى. رجل حريص. ثم اتخذ موقفا آخر أبو بكر رضي الله عنه. دخلت عليه عائشة عليها رضوان الله تبارك وتعالى، فلما جلست إليه قال أبو بكر: يا أم المؤمنين، يا بنيتي، لقد نحلتك يوما نحلة، أعطيتك حائطا، وإنك من أقرب وأحب أهلي إلي، فأناشدك أن ترديها إلى الميراث. يوم من الأيام في حياته أعطى عائشة بستانا أو أرضا أو حائطا، نحلة، هبة، هدية، وعائشة أحب وأقرب أهله إليه. فلما استشعر قرب الأجل راجع نفسه، كأني به رضي الله عنه رأى أنه لم يعط كل أبنائه مثل ما أعطى لعائشة، وهو رجل عالم، رجل دين، رجل ورع، رجل تقي، رجل تربى على يد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال يوما ما: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. ولما جاءه الأقرع بن حابس يقول: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة وأريد أن تشهد عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال الأقرع بن حابس: لا يا رسول الله. قال: أنا لا أشهد على جوف. فأبو بكر عارف معادلة اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فلما في يوم من الأيام أعطى عائشة بستانا دون أن يعطي إخوانها وأخواتها الآخرين والأخريات، راجع نفسه حين استشعر قرب أجله وقال: يا عائشة، إنك من أحب أهلي إلي، يعني أنا أعلم برك بأبيك، فأنت من أحب أهلي إلي، وإن من دلائل حبك لي وبرك بي أن ترد هذا الحائط إلى الميراث، لأني كأني به يقول لأني لم أسوي بينك وبين إخوانك وأخواتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. رجل بيتحلل من كل التبعات عليه رضوان الله تبارك وتعالى، الآخرون بيفعلوا عكس كده، يأتي بكل ما أموال الدنيا والتي رطع فيها في حياته وفي أثناء أداء وظيفته ويكتب لدا كذا ولدي كذا لكن أبو بكر رضي الله عنه بس تذكر هذا الحائط والبستان، فناشد عائشة أن ترده إلى الميراث حتى يكون غير واقع في مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. ثم قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رضي الله عنه سألها أي يوم هذا؟ إحنا في يوم النهاردة. قالت في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء. فقال لها أبو بكر يا أم المؤمنين في أي ليلة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت مات يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، وهو في نفس اليوم الاثنين ليلة الثلاثاء أيضا. فقال إني لأرجو أن أكون بيني وبين الليل، أرجو أن يأتي أجلي النهاردة أو الليلة، وإن أنا مت فلا تجعلوني إلى الغد، فإن أحب الليالي إلي ليلة مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو وافاه الأجل لا تؤخره للغد إنما عجله، فهو يحب أن يجهز أن يموت وأن يجهز في نفس اليوم أو في نفس الليلة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبه رضي الله عنه. ثم قال يا عائشة في أي شيء كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف البحث والهم، ولا يسأل عن أحد، يسأل عن أبيه، إنما يسأل عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. في أي شيء كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. فقال أبو بكر لعائشة رضي الله عنها انظري ثوبي هذا فاغسليه، ثم انظري إلى ثوبين آخرين فاجعلوها حتى تكون كفني. يعني هو بيجهز كفنه قبيل موته لئلا يكون لأحد عليه بعد الله فضل، ولأنه بالفعل زاد استشعاره بقرب أجله عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لكن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى الثوب الذي يقول لها اغسلي، قالت يا أبتي إنه ثوب خلق، خلق يعني قديم. فقال لها أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحي أولى بالجديد من الميت، وإنما هي للمهلة. يعني هذه الأثواب، هذا الكفن ليس إلا لفترة المهلة، المهلة اللي هي حياة البرزخ، حياة القبر، يعتبرها إمهالة ما بين حياة الدنيا وما بين حياة الآخرة. ويا عائشة إن الحي أولى بالجديد من الميت عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فلما كان من الغد، فلما كان من الليل، معذرة، فلما كان من الليل دخلت عليه عائشة رضي الله عنها فإذا به أو إذا بها تجده يتحجرج، يعني بدأ يدخل في سكرات الموت. فصاحت عائشة وتمثلت هذا البيت من الشعر لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حجرجت يوما وضاق بها الصدر. هي تعبر لعمرك ما يغني الثراء، ما يغني الغنى، ما يغني الكرسي، ما يغني السلطان عن الفتى إذا حضره أجله أو حضرته وفاته. ماذا يغنيه؟ لا يغني شيء، حتى لو كان يملك الأرض وما عليها فإنه كله لا يغنيه عن أجل الله عز وجل، ولا يرد ذلك أجل الله عنه أبدا. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، لكن أبو بكر استفاق من غيبوبة السكرة رضي الله عنه، وبان عليه الغضب على وجهه وقال: يا أم المؤمنين لا تقولي هذا، أنت أخطأت يا أم المؤمنين، لا تقولي هذا، إنما قولي قول الله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وبالله عليك، بالله عليك، هو أبو بكر رضي الله عنه اللي بيستعد للقاء الله عز وجل، اللي استشعر قرب أجله عليه رضوان الله تعالى، فأدرك أمر المسلمين أولا فاستخلف عليهم عمر، ثم بدأ يجهز أمر نفسه ويسأل عن الليلة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليتمنى أن يموت فيها، ويسأل ويجهز ويشرف على تجهيز كفنه عليه رضوان الله تبارك وتعالى، كل ذلك وأبو بكر يحيد عن الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أبدا، إنما هو في غاية الاستعداد والأهبة للقاء الله تبارك وتعالى. ثم وافته المنية عليه رضوان الله تبارك وتعالى في يوم الاثنين 22 من جمادى الآخرة من العام 13 للهجرة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وقد أكمل عامه 63 عليه رضوان الله تبارك وتعالى، أكمل عامه 63 رضي الله عنه. لاحظ أنه أكمل 63 سنة مات على نفس عمر الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. غسلته زوجه أسماء بنت عميس، يعني ممكن الزوجة تغسل الزوج بعد موته؟ نعم ممكن، جائز، يعني ممكن الزوج يغسل زوجته بعد موتها؟ نعم جائز. أوصى أبو بكر أن تغسله زوجه، وكانت أم المؤمنين تقول: لو أدركنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل النبي إلا أزواجه، لكن اللي حصل، فأبو بكر أوصى زوجه أسماء بنت عميس أن تقوم هي بتغسيله عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وقد صلى عليه أمير المؤمنين عمر صلاة الجنازة، ودفن إلى جوار الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة، وجعلوا رأسه عند كتفي حبيبه عليه صلوات الله وسلامه، ونزل قبره عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن أبي بكر عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. ولما انتشر خبر وفاة أبي بكر عليه رضوان الله عز وجل ضجت المدينة بالبكاء بنفس الطريقة التي تأثر بها الناس، وضجوا ببكائهم يوم مات الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أسيد بن صفوان يقول: لما قبض أبو بكر رضي الله عنه وسجي، سجي كفن ودفن، ارتجت المدينة عليه بالبكاء كيوم قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما لا يضج الناس بالبكاء لموت الصديق كما ضجوا بالبكاء لموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المسلمين عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وهم يعرفون قدره. ولذلك اسمع إلى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات أبو بكر، قال: والله لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان أهل الأرض لرجح بهم، يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر رضي الله عنه. المتكلم هنا هو عمر فاروق هذه الأمة، يقول: والله لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض جميعا لرجح بهم إيمان أبو بكر رضي الله عنه. ثم يتمنى عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى أن لو كان شعرة في صدر أبي بكر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هكذا أيها الأحبة الكرام، طويت صفحة عجيبة من صفحات هذه الأمة، وطوي علم من أعلام هذه الأمة، وسيد من كبراء هذه الأمة، ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. هكذا طويت صفحة الصديق رضي الله عنه بعد عامين حافلين بجهد جهيد وإنكار ذات وإنجازات تحتاج إلى حقبة تاريخية كاملة حتى يتم الوفاء بها، لكن الصديق رضي الله عنه أنجز هذه الإنجازات جميعا في عامين وبضعة أيام عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ثم يلحق بربه عز وجل ويدفن إلى جوار حبيبه، إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أريد أن أختم لقائي مع حضراتكم بهذه الرسالة العلوية، كلمات براقة أشبه بالضياء والنور، حق لها أن تنقش على السطور، على الصدور، في الصدور، لا أن تنقش بين السطور. هذه الرسالة العلوية إنما هي تقرير يقدمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شأن الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى، لتكون رسالة إلى هؤلاء الرافضة الشيعة الذين أساءوا غاية الإساءة وجعلوا دينهم أن يتعبدوا الله عز وجل بلعن الصديق رضي الله عنه، وبلعن الفاروق، وبلعن كثير من أصحاب رسول الله وزوجاته عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى، زاعمين أن هؤلاء الأصحاب هم من غيروا وبدلوا بعد موت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، مدعين أن هؤلاء الأصحاب وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه هم من تجرأوا على إخفاء كثير من القرآن الذي نزل على حد زعمهم وعلى حد شيطانهم ووسواسهم في شأن آل بيت رسول الله عامة، وفي شأن علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين بصفة خاصة كما زعموا. هذه كلمات من نور يذكرها علي رضي الله عنه ليبرئ علي ذمته من هؤلاء السوافل الذين ظنوا أنهم على دين أو أنهم على هدى، وهم يتدابرون مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يسفهون أصحاب رسول الله، ويسبون أصحاب رسول الله، ويلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك منهم إلا تكذيب لكتاب الله عز وجل، لأنه اللي يسخر أو يهزأ أو يسب أو يلعن أو ينتقص أو يتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما هذا تكذيب لله في كتابه، وانتقاص من حق النبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم أصحابه الذين يدعون فيهم أنهم حرفوا كتاب الله عز وجل، وأنهم تسلطوا على الخلافة من بعده وقد كان الأولى والأحق بها، هو علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ليس هذا إلا تكذيب لكتاب الله عز وجل يوم أن قال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، أو تكذيب لكتاب الله عز وجل يوم أن قال في شأن الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ثم كيف يتسنى لربنا تبارك وتعالى أن يجعل هؤلاء الأصحاب الذين ينتقصونهم ويسبونهم ويلعنونهم ويتجرؤون عليهم هم من جعلهم صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لقد زوج الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنة أبي بكر ومن ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعثمان الذي يسبونه وينتقصونه لقد زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنتيه رضي الله عنهن أجمعين. فكيف يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وحده عليه صلوات الله وسلامه أن يأتي هذه التصرفات فيتزوج ابنة أبي بكر ويتزوج ابنة عمر ويزوج ابنتيه من عثمان رضي الله عنه؟ أريدك أخي الحبيب، أريدك أختي الكريمة أن تستمعوا معي إلى هذه الكلمات النورانية العلوية التي ذكرها علي رضي الله عنه عقيب وفاة أبي بكر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقف علي على بيت أبي بكر رضي الله عنه حال تجهيزه وهو يخطب في الناس ويقول: رحمك الله يا أبا بكر، لقد كنت إلف رسول الله وأنيسه ومستراحة، وكنت ثقته وموضع سره ومشورته، وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأكرمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوطهم له، صدقته حين كذبه الناس، وواسيته حين بخلوا عليه، وكنت رفيقه في الهجرة ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأحسنت خلافته من بعده، فقمت بما لم يقم به خليفة نبي، ضعيفهم عندك قوي حتى ترد إليه حقه، وقويهم عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه، قولك حكم وحتم، وأمرك حلم وحزم، ورأيك علم وعزم، اعتدل بك الدين وقوي بك الإيمان، وليس لأحد فيك مغمز ولا لقائل فيك مهمز، فسبقت والله سبقا بعيدا، وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا، فجزاك الله عنا وعن رسوله وعن الإسلام خير الجزاء، والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله بمثلك أحدا، بمثلك أبدا. أيها الأحبة الكرام، هي كلمات نورانية صدرت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الذي جعله الروافض المعصوم، بل جعله بعضهم الأولى بالخلافة من الصاحبين الجليلين أبي بكر وعمر، بل اعتقد غلاتهم أنه كان المقصود بالنبوة لا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا علي رضي الله عنه وتلك كلماته التي رفى فيها أو بها الصديق رضي الله عنه، على الرغم مما صوره الرافضة لأنفسهم ولرعاياهم من أن ثمة عداء محكم كان بين علي رضي الله عنه وبين الصاحبين الجليلين أبي بكر وعمر. أو أن ثمة عداء وضغينة وخصام وشقاق كان بين فاطمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر خليفة رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. هكذا زعموا وهكذا دجلوا على رعاياهم وهكذا صدروا هذه الثقافة البغيضة الرخيصة إلى الناس، والأمر لم يكن كذلك أبدا، فما كان أعرف لمنزلة الصديق ولا لفضل الصديق من علي رضي الله عنه. وإن أردت دليلا على ذلك فتلك هي كلمات علي رضي الله عنه. أنا أستبيح لنفسي أيها الأحبة الكرام أن أعيد على حضراتكم هذه الخطبة العلوية النورانية التي رثى بها علي رضي الله عنه الصديق يوم أن مات، لعلها أن تكون نبراسا لهؤلاء ولعلها أن تكون نبراسا لشبابنا. شوفوا سيدنا علي بيقول إيه: رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله وأنيسه ومستراحه، وكنت ثقته وموضع سره ومشورته، وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأكرمهم على رسول الله وأحوطهم له، صدقته حين كذبه الناس وواسيته حين بخلوا عليه، وكنت رفيقه في الهجرة ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأحسنت خلافته من بعده فقمت بما لم يقم به خليفة نبي، ضعيفهم عندك قوي حتى ترد إليه حقه، وقويهم عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه، قولك حكم وحتم، وأمرك حلم وحزم، ورأيك علم وعزم، اعتدل بك الدين وقوي بك الإيمان، فليس لأحد فيك مغمز ولا لقائل فيك مهمز، فسبقت والله سبقا بعيدا، وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا، فجزاك الله عنا وعن رسوله وعن الإسلام خير الجزاء، ووالله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله بمثلك أبدا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك، حتى ضجت المدينة بالبكاء. رضي الله عن أبي بكر وألحقنا الله به في الصالحين. أيها الأحبة الكرام، هكذا انتهينا من سيرة الصديق لنبدأ صفحة جديدة في سيرة الفاروق رضي الله عنه، ذلك في موعدنا الثابت 10:30 مساء السبت القادم إن شاء الله عز وجل. حتى هذا الحين لكم مني أفضل تحية، والشكر موصول لكم وموصول أيضا لفريق العمل بصفة عامة ولأخي مخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى، أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل.